تنوين بلسان عربي. كان الذين جاءوا للقبض علي هم مباحث المحلة الكبرى في إطار حملة تستهدف أعضاء تنظيم الإخوان في البلاد، وقد كنت أتخفى حينها في بيت خالتي في طنطا، لكن ضابطاً على رأس قسم التفتيش كان يعيش في المحلة ويعرف عن نشاطي بها ورصيدي فيها وإقبال الناس علي من كل الطبقات، وهو ما كان يغيظه ويضيق صدره، فاستغل الفرصة ووجد أن الأوان آن ليشفي غليله مني، وقد أصبحت سجينا لديه، وهو الآمر الناهي، وعنده من السلطات ما لا حد له، وهو لا يسأل عما يفعل. استقبلني بالحفاوة اللائقة بمثلي، التعليق في الفلكة والضرب بالسياط قبل أن يسألني سؤالاً واحداً حتى، ولكنه التشفي. ثم بدأ يحقق معي بتهمة الانضمام إلى الجهاز السري، وليس عنده من الوقائع أو الأدلة ما يثبت عضويتي في هذا الجهاز، واتخذ من أساليب الإيذاء والتهديد كل ما في وسعه، بل بلغ هذا الرجل من سوء الأدب والجبروت أن طلب مني أن أضع حذائي فوق عمامتي. فلما قلت له إن العمامة رمز العلم الإسلامي وإهانتها إهانة للإسلام، سخر مني وقال كلاماً أستحي أن أذكره، وأمر أحد مخبريه أن يضع حذائي فوق عمامتي. كان معي في حجز المباحث الأخ الداعية الأستاذ محمد كمال إبراهيم، ولما رآني أظهر المعاندة والاعتزاز جاءني لينصحني:
هؤلاء إذا رأوك شامخا معتزا بنفسك افترسوك، وحاولوا أن يذلوك ما استطاعوا، وأن يقهروك بكل ما يقدرون عليه، وأحسن طريقة معهم أن تظهر التمسكن حتى يكفوا عنك. هذا ما حاولت أن أفعله معهم. قلت لهم: أنا رجل مقرئ، صوتي جميل بالقرآن، وكانت كل مهمتي في الإخوان أن أفتتح حفلاتهم بقراءة القرآن بصوتي.
ألم نكن ننكر على الناس قولهم: إذا كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، وقولهم: دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، ونسمي هذه أخلاق العبيد؟ فكيف تنصحني اليوم أن أتخلق بأخلاق العبيد؟
كلامك صحيح في الظروف العادية، أما في الظروف الاستثنائية فلها سلوكها الخاص بها. ألم تحدثون أنتم علماء الشرع عن أحكام الضرورات وأنها تبيح المحظورات، وعن أحكام الإكراه وما يترتب عليه؟
صدقت، ولكن هناك خيوط دقيقة بين المشروع والممنوع في هذا التعامل، فالمداراة للسفهاء ونحوهم مشروعة، أما المداهنة فمحظورة.
وأنت لا يطلب منك أكثر من مجاراة هؤلاء السفهاء القساة، لا المداهنة لهم. كل ما أطلبه منك أن تتظاهر بالضعف وإن كنت قويا، حتى لا يتجبروا عليك ويحاولوا أن يكسروا أنفك بما لديهم من وسائل تعذيب وإيذاء.
نعم، هذه محنة أخرى داخل المحنة، أسأل الله أن يعيننا عليها. انتهت مهمتنا في مباحث المحلة بعد أن انتهى التحقيق معنا، وآن الأوان لنرحل إلى طنطا ومنها إلى القاهرة، لندخل مع إخواننا هناك في الأتون الكبير الذي ينتظرنا، وهو السجن الحربي. وما أدراك ما الحربي؟ عرفت السجن الحربي في اعتقال يناير سنة 1954، وكان اعتقالنا في عنبر رقم 4، وكان سجناً انفرادياً، كل معتقل في زنزانة، ولكن السجن في تلك الفترة خلا من الإيذاء والتعذيب. أما السجن الحربي الذي رحلنا إليه اليوم فشيء آخر تماماً لا يمكن وصفه ولا تصويره بالكلمات والحروف نثراً أو شعراً. الناس، كل الناس هنا خانعون خاطعون، لا يملكون أن يقولوا لما بل أن يقولوا لا، فقد أعاشوهم في رعب رعيب أخرس الألسنة وزلزل القلوب وشل الأيدي. هنا واحد فقط هو الحاكم بأمره، الذي لا يحاسب على ما يقول ولا يجازى على ما يقترف، بل لا يسأل عما يفعل، فله كل سلطة الإله. إنه الباشا قائد السجن حمزة البسيوني، الذي يتحدى القانون ويتحدى النظام ويتحدى الدين ويتحدى كل شيء، حتى الله تعالى في عرشه. فقد رد على بعض الإخوة حين قالوا يا رب يا رب، قال هاتوا لي ربكم وأنا أحط في زنزانة. لعنه الله وأخزاه. اقتدنا إلى المحاكمة، وتلا ممثل الادعاء التهمة الموجهة إلي وإلينا جميعا.
أولا، الاشتراك مع آخرين في اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم عن طريق إحداث فتنة دامية والقيام باغتيالات واسعة النطاق وارتكاب عمليات تدمير بالغة الخطورة للمرافق العامة وتخريب شامل في جميع أنحاء البلاد، تمهيداً لاستيلاء الجماعة التي ينتمي إليها على مقاليد الحكم بالقوة. ثانياً، الاشتراك في جهاز سري مسلح مناهض للدولة ومخالف لقوانينها بهدف قلب نظام الحكم بالقوة.
قال ممثل الادعاء كلاماً كثيراً يطلب فيه لي ولإخواني أقصى العقوبات، وقال عني أكثر مما قال عن غيري من المتهمين، وإني كنت أهيئ الإخوان لعمليات الاغتيال والتخريب وأعدهم لليوم الموعود وأعدهم على ذلك بجنة الفردوس، إلى آخر ما قال مما لم أعد أذكره. ثم بدأ رئيس المحكمة.
مذنب أو غير مذنب يا يوسف؟
غير مذنب.
ألم تكن عضواً في الجهاز السري للإخوان؟
أنا من الإخوان منذ سنة 1943، أخطب وأحاضر وأدرس وأنظم القصائد وأجوب البلاد في وضح النهار وتحت الأسماع والأبصار.
إيه، أتنوي أن تخطب لي خطبة؟
لا، ولكني أشرح لسيادتك أن عملي في الإخوان عمل علني بطبيعته.
ولكن عبد الحميد الرفاعي رئيس الجهاز في المحلة قال إنك عضو في الجهاز، وإن رئيس الجهاز في الغربية قال له إنك الموجه الروحي للجهاز في الغربية.
يا سيادة الرئيس، أنا الموجه الروحي للإخوان كلهم في الغربية، ولكني لم أبايع أحداً للانضمام إلى الجهاز السري.
هل تعرف يوسف طلعت؟
ومن في الإخوان لا يعرف يوسف طلعت؟ لقد عرفته في المعتقل سنة 1949 في جبل الطور.
وهل عملت معه بعد أن تولى رئاسة الجهاز السري؟
لا لا، لا معه ولا مع غيره.
صدر الحكم علي بالسجن 10 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وكان الذي يأخذ حكماً مع إيقاف التنفيذ أو الذي يأخذ حكماً بالبراءة يبقى في السجن لا يغادره. حتى سئل أحد الإخوة الظرفاء بعد الحكم بماذا حكم عليك؟ فأجاب براءة مع إيقاف التنفيذ. وعدنا إلى السجن ودخلنا زنازيننا وأخلدنا إلى النوم قليلاً، وإذا بالزنازين تفتح علينا فجأة وقلنا يا ستار استر، اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. فتح الزنازين في هذا الوقت قبل منتصف الليل لا يكون إلا لشر، وما هي إلا ثوان حتى نودي علينا بالنزول إلى صحن السجن، فوجدنا قائد السجن حمزة البسيوني ينتظرنا في ساحة السجن وحوله زبانيته وعساكره
وعلى رأسهم صول السجن أمين السيد. وصدر إلينا الأمر أن نركض ونعدو بأسرع ما يمكننا في صورة دائرة أو حلقة مفرغة في ساحة السجن، والعساكر بالكرابيج من حولنا يضربوننا لنسرع أكثر وأكثر، وإذا سقط أحد منا انهال عليه بالكرابيج حتى يقوم. ولا أدري كم مضى علينا من الوقت ونحن نلهث تحت السياط. وصرخ البسيوني غاضبا:
تريدون أن تجعلوا من أنفسكم أبطالا بالإنكار أمام المحكمة؟ أنا سأحاكمكم هنا وأصدر عليكم ما شئت من أحكام، حتى الإعدام، ولن يحاسبني أحد. أنا هنا القانون لا قانون غيري.
ثم التفت إلي:
حضرتك راح تخطب لي أمام المحكمة وتنكر ما نسب إليك؟
من حق كل إنسان أن يدافع عن نفسه،
فاخطب لنا الآن خطبة من خطبك التي كنت تخطبها في المحلة أو في الأزهر.
المجال ليس مجال خطابة.
طيب، اختر لك واحدة من اثنين، إما أن تخطب لنا خطبة وإما أن تغني لنا أغنية.
أنا لست من أهل الغناء حتى أغني.
فأسمعنا خطبة من خطبك.
لم أملك حين أصر أن أخطب أو أغني إلا أن أختار الخطبة، وعلى كل حال أرضى غروره بإرغامي على الخطابة. كنا نحاول أن نملأ أوقاتنا بقراءة الكتب، لكن ذلك لم يعجب إدارة السجن، فشنوا حملة تفتيش وأخذوا جميع الكتب. ولما أخذوا منا الكتب وضعنا همنا في تلاوة القرآن وحفظه، فلا تكاد تخلو زنزانة من أخ يحسن التلاوة ويعرف أحكام التجويد، يتقرب إلى الله تعالى بتعليم إخوانه ما تعلمه. ولكن البسيوني وجنده انتبهوا لهذا الأمر ووجدوا الزنازين تدوي بالقرآن كدوي النحل، وأن القرآن أصبح للإخوان أنيس وحشتهم وربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم. فغاض ذلك البسيوني كل الغيظ، فأمر جنوده أن يجمعوا المصاحف، كل المصاحف من المعتقلين، ودخلوا الزنازين يفتشونها خشية أن يكون أحدهم خبأ مصحفاً. ثم جمع القائد الهمام عدداً كبيراً من هذه المصاحف في ساحة السجن، وصب عليها البترول وأشعل فيها النار قائلاً: حتى يبطل ذنب. ومما أذكره في تلك الأيام أني كنت يوماً مع مجموعة كبيرة من الإخوة ننتظر الطبيب لنراجعه في طابور طويل، وكنا نزلنا من زنازيننا قبل العصر وأوشكت الشمس أن تغرب ولم يجئ دورنا، وخفنا على العصر أن يضيع، فقلت للإخوة: ننتهز هذه الفرصة ونصلي العصر في جماعة. وصليت إماماً بالإخوة، ورآنا أحد العساكر القساة المشهورين بالجبروت وشدة الأذى واسمه دياب، فلما نظر إلينا من النافذة قال:
يا ولاد الكلب، انتوا قلبتوها جامع.
وانتظرنا دياب حتى خرجنا من الصلاة، ويعتبر هذا فضلا منه حيث لم يجبرنا على الخروج من الصلاة. ثم أمرنا نحن المصلين أن نصطف صفين، كل صف في مقابل الآخر، وكل معتقل في مواجهة معتقل آخر، وقال: سأصفر بصفارتي ليضرب كل معتقل صاحبه على وجهه، ثم أصفر أخرى ليرد عليه من يقابله بمثلها. وكانت لعبة مسلية لهذا الذئب أو الذياب، وهو يرانا نصفع بعضنا البعض. على هذا الحال مضت سنوات السجن، وكان من غرائب الطرائف أن يكلف أحد الإخوان الرسامين البارعين في رسم الصور الشخصية أن يرسم بيده صورة زيتية كبيرة على جدار السجن الحربي وفي ساحته بأمر حمزة البسيوني، وأن يكتب تحت هذه الصورة: عبارة عبد الناصر الشهيرة: ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستعباد.